السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مراجعة يسيرة مر معنا بالدرس قبل الماضي بعض المبطلات للصلاة، فمن يذكر لنا بعض هذه المبطلات على وجه الاختصار؟ تفضل. ترك ركن عمدا أو زيادته، مثال. طيب، هذا قول. طيب، فعل. الركوع أو السجود، نعم. طيب، قولك عمدا خرج غير العمد، مثل ناسي والمخطئ، ها؟ نعم. طيب، ثاني ترك واجب عمدا أو زيادته، ومثل واجب. نحن نتكلم الآن واجب، أنت قلت واجب، شاهد الأول. نعم. أو ستر العورة على الصحيح، بعضهم يجعله شرط. كذلك ثالث شرط عمدا، مثل ستر العورة على من قال أنه شرط والصحيح أنه واجب، أو الطهارة أو استقبال القبلة. طيب، كذلك من يزيد مبطلات؟ فضل فعل ما ينافي الصلاة عمدا، قيد عمدا، مثل ها مثل الكلام، ومثال آخر الأكل والشرب. نعم، الأكل والشرب. وعجيب أن نجد بعض الفقهاء يرخص في هذا. عندنا بعض المساجد، ربما بعضهم يعرفها، من مساجد متصوفة في عدن، ها؟ يصلون ويشربون وهم يصلون. رآهم أظن إبراهيم دخل مرة في مسجده، فين إبراهيم؟ فخصوصا في صلاة التراويح تدخل المسجد ما تدري هؤلاء في صلاة ولا في صلاة، الدنيا بخير، يشرب الماء ويصلي، وكل واحد عنده قارورة الماء. فالأكل والشرب يبطل الصلاة. الدليل مرة شيخنا رحمه الله سأل رجلا من الزوار، قال الدليل، سأله مسألة، قال الدليل، قال الدليل في إبن، تعرفون منطقة الدليل تحت إبن، فقال الدليل في إبن، ضحك الشيخ حتى احمر وجهه رحمه الله. نعم، الدليل أو الدليل في إبن محول. طيب، أحد جيرانه، تفضل الذي خلفك صاحب العمامة السوداء، الدليل ها نحول. طيب، أحد جيرانك دليل ها دليل، تفضل. كأساه، مش السهي، الساه يعني فتحة. نعم، انفتح الوكاء. نعم. طيب، بالنسبة لغيره غير الإجماع، نريد دليل، مر معنا في الدرس الماضي حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين المجتمع، فإذا قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس من باب أولى الأكل والشرب، من باب أولى الأكل والشرب، وهكذا كذلك الضحك والقهقهة والعمل الكثير. أما التبسم لا يضر، تبسم في الصلاة لا يضر. دليل، دليل على أن التبسم في الصلاة لا يضر، ها؟ هل يوجد دليل؟ شيخ أحمد صوفان موجود؟ ها شيخ أحمد، دليل؟ أين شيخ أحمد موجود؟ ارفع يده. طيب الدليل، ها الدليل، في دليل؟ ها ايش هو؟ صحيح، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تبسم في الصلاه وتقدم وتاخر كما في صلاه الكسوف، والحديث الصحيح. وهكذا كذلك العمل الكثير، العمل الكثير ضابط القليل والكثير هو كما تقدم ما يخرجه عن كونه مصليا، ويستثنى من ذلك الضروره وما استثناه الدليل، مثل قتل ما يضر كالعقرب والحية ونحوها من المضرات السبع وما كان بمعناها، أو الهروب مما يضر كالسيل ونحوه. نعم. ولا ينافيه إذا كان كذلك كثير متقطع ليس متوالي، ولو لم يكن ضرورة. والدليل، دليل كثير متقطع ليس متوالي، ها ها إيه يعني متكرر، حديث حمل أمامة، نعم في الصحيحين في قصة حمله عليه الصلاة والسلام لأمامة، فهو كثير لكن متقطع ليس مستمر متوالي، وهذا لمصلحة الصلاة، العلة مصلحة الصلاة حتى لا ينشغل المصلي أو لا يكون فيه مشقة أو نوع من الضرر على الغير. ومنه فتح الباب لعائشة، وكذلك التقدم للبهمة ونحو ذلك. طيب من المبطلات؟ نعم، إذا وقع أو أوقع الركن والواجب في غير وقته أو زمانه عمدا. نعم نعم، مثل أن يسلم قبل التمام، مثل أن يقدم ركوع أو سجود نحو ذلك. نعم. الرجوع عمدا من الركن إلى الواجب لغير عذر. طيب، وتقدم معنا حديث: فإذا استتب قائما فلا يجلس، إذا استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، والصحيح أنه يرتقي للحسن. طيب نعم، مرور المرأة والحمار والكلب الأسود كذلك، وتقدم معنا. طيب، من الدرس السابق ما مر معنا من المسائل في صلاة أهل الأعذار أنه تسقط الصلاة عمن لم يكن مكلفا فإنه لا تجب عليه الصلاة. من هو المكلف في اصطلاح الفقهاء؟ المكلف في اصطلاح الفقهاء العاقل البالغ، نعم، أو البالغ العاقل. وعلامات البلوغ، بلوغ 15، وإن بات الشعر الخشن والاحتلام، وتزيد الأنثى برابع وهو نزول دم الحيض، هذه أربعة. ينفرد الذكر بثلاث والأنثى تزيد برابع وهو الحيض. نعم. وعلمنا كذلك أنه لا تجب لا يعني أن لا يؤمر. الصبي الصغير يؤمر، من أي سن يؤمر؟ ها ها نريد واحد فضل يؤمر من 10 من 7 متأكد أو 10 7 و10 يعني في فرق بين الأمر بين 7 و10 أو ما في فرق؟ ما في فرق؟ إيش الفرق؟ هات الحديث ستعرف الفرق أو ستتذكر الفرق. تذكر الحديث؟ ها؟ هات تفضل. مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 فرقوا بينهم في المضاجع. ويدل على أن بداية الأمر من 7 ويشدد الأمر في 10. فإذا الأمر لمن؟ لنفس الصبي أو لوليه؟ لوليه. فال7 استحباب وال10 إلزام. ولهذا يضرب الصبي من 10 على الصلاة ذكرا كان أو أنثى. والحكمة من ذلك حتى لا يأتي سن البلوغ إلا وقد صارت الصلاة له دينا وخلقا، يعني ما يتركها. أما إذا بلغ سن البلوغ ثم يؤمر بالصلاة يحصل تكاسل ويحصل تضييع ويحصل أشياء كثيرة. نعم. ومرت معنا مسألة يكثر السؤال عنها من الأمهات، إذا نام الصبي وصار لا يعقل الخطاب تترك أمه أو توقظه يصلي وهو لا يعقل الصلاة؟ ها؟ تتركه. نعم، لكن لا تتساهل، تجتهد تحاول، فإذا وجدت واستيقنت أنه سيصلي صلاة لا يعقل فيها تتركه. فتحرص على أن ينام مبكرا حتى لا يتكرر مثل هذا الفعل. طيب، وهذا بالنسبة للواجبات. أما المحرمات فمن أي سن يعلم الصبي؟ محمد، من كم؟ من أول ما يعقل، من بداية سن، حتى ولو كان يحبي، حتى وهو يحبي. ها؟ لا، الدليل، الدليل، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن أو الحسين: كخن كخن، وأخذ التمرة من فيه وقال: أما شعرت وما علمت أن لا تحل أو لا نأكل الصدقة؟ والحديث الصحيحين حديث أبي هريرة وجاء معناه عن غيره. طيب، ومما مر معنا من صلاة أهل الأعذار صلاة المريض والكبير إذا لم يستطع القيام، وكذلك الركوع والسجود. فما القاعدة في هذا؟ ما القاعدة في هذا؟ القاعدة، نعم، هل في قاعدة في هذا الباب أو أصل من السنة تدل عليه؟ ها؟ أحد في الخلف؟ أحد في الخلف؟ أريد أحد يشارك من الخلف؟ تفضل. حديث عمران بن حصين: أحسنت، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. طيب، فالضابط في هذا ما هو الضابط؟ متى يصلي قاعدا، متى يصلي على جنب؟ ها؟ الضابط، ها؟ نعم، الاستطاعة كما ذكر في الحديث، الضابط الاستطاعة. صلي قائما فإن لم تستطع، إذن ينتقل إلى إيش؟ إلى القعود. فإن لم يستطع ينتقل إلى الاضطجاع على جنب. فإذن الاستطاعة. طيب، واختلف العلماء في مسألة وهي: من لم يستطع الأفعال واستطاع الأقوال فهل يجب عليه أن يؤدي الأفعال بعينيه؟ ها، الراجح في هذا، الراجح في هذا ها عند من؟ كيف؟ نعم اختلفوا بهذا، والصحيح والأحوط حسب الاستطاعة، فإن كان يستطيع يحرك بعينيه دون مشقة فعل ذلك، فعل ذلك يومئ بعينيه إذا لم يستطع أن يومئ برأسه. نعم والأمر سهل. طيب مر معنا كذلك في مسألة النوم والإغماء، ومر معنا أن الإغماء اختلفوا فيه، والصحيح أن الإغماء فيه تفصيل. ما التفصيل في الإغماء؟ تفصيل في الإغماء ها ها موسى نعم ما زاد عن اليوم. الصحيح تفصيل ما زاد، ما أشبه النوم ألحق بالنوم، وما لم يشبه النوم مثل ما زاد عن اليوم فيكون بحكم الإغماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه قام فصلى، والحديث من نام عن صلاة أنه نسيها فوقتها إذا ذكرها. طيب تتمة للمسائل في هذا الباب قبل الدخول في الباب الذي بعده. مما ذكر من المسائل في باب صلاة أهل الأعذار، من لم يستطع الصلاة على الأرض لأي سبب من الأسباب فهل يصلي على الراحلة قاعدا؟ هو يستطيع أن يصلي قائما من حيث الصحة ما عنده مشكلة، لكن عنده مانع يمنعه من السجود. قد يكون هذا المانع من غيره مثل المأسور المربوط، فإنه يصلي ما استطاع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الطهارة يستطيع يتوضأ وأحد يساعده فعل، ما لم يستطع فإنه يصلي على هيئته. قد يكون مربوط على السارية عدة أيام أو أشهر، ونسأل الله أن لا يبتلينا وإياكم. فمن ابتلي بمثل هذا كيف يصنع؟ يصلي على هيئته، فاتقوا الله ما استطعت. وهكذا كذلك إذا لم يكن مربوط أو نحو ذلك لكن يمنعه من الركوع والسجود شيء، مثل الذي يكون في طريق ضيق كما جاء في حديث يعلى ابن مرة ويحسنه بعض أهل العلم وفيه ضعف، والراجح عند الحفاظ أنه صح موقوفا وله حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي، فقد جاء مرفوعا كما قلنا وفيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سير في طريق ضيق في واد وحضر في الصلاة والأرض فيها من البلل يعني والطين، فصلى على راحلته يومئ إيماء، أذن وصلى على راحلته يومئ إيماء. ليش؟ لأن وقت الصلاة سيفوت. ومثله ثبت عن أنس وجماعة من الصحابة، وهذا أصح من المرفوع، ولهذا قال الترمذي رحمه الله بعد رواية هذا الحديث، وسنن الترمذي من أحسن كتب السنة التي تنقل الأقوال وتشير إلى كذلك الأحاديث التي عمل بها أهل العلم، فقال لم يرد في الباب إلا هذا الحديث وفيه ضعف وأشار إليه، ثم قال وعليه عمل الناس، يعني الناس يعملون بهذا الحديث، وجاءت آثار موقوفة كثيرة لها حكم الرفع، وعمومات الأدلة تدل عليه كما تقدم معنا، فاتقوا الله ما استطعتم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ونحو ذلك من الأدلة الكثيرة في هذا الباب. ومثله
من يسافر سفر طويل في الطائرة ولا يسمح لك أن تصلي قائما. في بعض الطائرات يسمح لك أن تصلي، قد يتسامح معك من في الطائرة أن تصلي قائما، مثلا طيران الخطوط السعودية في بعض الرحلات، ليس كل الرحلات، عندهم مصلى في بعض الطائرات الكبيرة، مصلى في الخلف تستطيع تصلي فيه. وهكذا الطائرات اليمنية، الخطوط اليمنية قد يتسامحون، خصوصا إذا وجدت بعض الطاقم المسلمين العرب أو من إخواننا أهل البلد سامحون معك يخلوك تصلي. وأما أغلب شركات الطيران إلا ما رحم الله وقل وندر لا يسمحون لك أن تصلي قائما، فكيف تصنع؟ صلي فوق الكرسي، صلي قاعدة، لعموم الأدلة في هذا الباب، لعموم الأدلة في هذا الباب. وهكذا كذلك من مسائل أهل الأعذار فاقد الطهورين. قد مر معنا في كتاب الطهارة أن من لم يجد الماء فعليه بماذا؟ بالتيمم. لكن إذا كان لا ماء ولا تيمم، إما لفقد الاثنين أو كذلك لأنه لا يستطيع أن يستخدم الاثنين، فهنا يصلي على هيئته وكيفيته. ومثله كذلك من لامسته أو لابسته النجاسة ولم يستطع التطهر منها فإنه يصلي على هيئته وكيفيته. فاتقوا الله ما استطعتم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وغيرها من الأدلة العامة والخاصة في هذا الباب. ومن صلاة أهل الأعذار كذلك حكم تأخير الصلاة لأجل الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، فيجوز للضرورة تأخير الصلاة، فيجمع بين الصلاتين التي يجمع بينهما، مثلا لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو نحو ذلك. فإذا كان من الصلوات التي لا يجمع بينها كيف يصنع؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح أنه يفعل الأيسر، يفعل الأيسر. بعض الحرائق تطول فيدخل عمال الحرائق فيها، أو في حال مثلا دفع الصائل قد لا يكون في سفر، لكن يأتي خوف ويأتي كذلك دفع ضرر، ففي مثل هذه الحال يجوز أن يؤخر الصلوات فيصليها ولو خرج وقتها. والدليل ما جاء بالصحيح عن عدد من الصحابة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العصر بعد المغرب. هل يجوز صلاة المغرب العصر بعد المغرب؟ ها؟ للضرورة، نعم للضرورة. ولهذا دعا على المشركين عليه الصلاة والسلام، شغلونا عن الصلاة الوسطى شغلهم الله. وفي رواية حديث أبي سعيد وغيره صلى الظهر والعصر بعد المغرب، في رواية صلى العصر بعد المغرب، وفي رواية صلى الظهر والعصر. حمله العلماء أنه شغلوا عدة أيام في حفر الخندق، وفي بعض الأيام صاروا يصلون إلى بعد المغرب، حتى أنهم يشغلون عن صلاة الظهر، شغلوا مرة عن صلاة الظهر والعصر ومرة شغلوا عن صلاة العصر. وفي هذا دليل على دفع الصائل والضرورة بتأخير الصلاة إذا احتاجوا إلى ذلك، إذا احتاجوا إلى ذلك. وهذه من صلاة أهل الأعذار. كذلك من صلاة أهل الأعذار أن ينتقل إلى صلاة الخوف كما سيأتي وصفها. والصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الخوف ليست خاصة بالحرب، والصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الخوف ليست خاصة في السفر، بل تجوز في الحضر وتجوز في غير الحرب وسيأتي الكلام على صفة صلاة الخوف، وقد وردت فيها صور وصفات كثيرة، والصحيح أن كلها جائزة مما صح، وأنه يفعل منها بحسب المصلحة، فإذا كانت المصلحة تقتضي أن يصلي الإنسان على هيئته، مثل أن يكون الخطر فيه موت، يعني ما يرضى الإنسان لنفسه أن يموت وهو لم يصلي، ففي هذه الحالة يصلي ماذا؟ وهو يتحرك، حتى ولو كان يطفئ الحريق، يتحرك وهو يصلي يوم إيماء، ويكون أكثر صلاته أقوال من أفعال، أقواله أكثر من أفعاله، يعني يرتب الأقوال والأفعال، إن تيسر أومأ في الركوع وفي السجود أشد إن كان يستطيع ذلك. مثلا يطفئ النار وهو قابض على ماسورة الماء، فلا بأس أن يومئ في الركوع هكذا، ثم في ماذا السجود يومئ أكثر، وهو يشتغل، لأجل ألا تبقى في ذمته هذه الصلاة، ويفعل ما تيسر. وغير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على صلاة صلاة الخوف في موضعه إن شاء الله تعالى. طيب، هذه هي أهم المسائل المذكورة في صلاة أهل الأعذار. طيب، ننتقل إلى باب صلاة التطوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. قال: هي أربع قبل الظهر، وأربع بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، وصلاة الضحى، وصلاة الليل، وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها، وتحية المسجد والاستخارة، وركعتان بين كل أذان وإقامة. قول رحمه الله: باب صلاة التطوع. مر معنا أن الباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمراد هنا الدخول والخروج المعنوي. والعلماء قسموا كتبهم إلى كتب وأبواب وفصول، وذلك لعدة فوائد كما تقدم معنا. من يعيد لنا بعض هذه الفوائد من أهمها؟ ها، تفضل. تسهيل حفظ العلم. ثاني، نعم، تنشيط وإذهاب السآمة والملل، كلما انتهى من كتاب أو باب أو فصل تشوق للذي بعده فصار مثل مراحل السفر. الثالث، ترتيب العلم، أن العلم يترتب، مسائل الصلاة لوحدها، مسائل الفرائض، الأركان، الشروط، الواجبات، المبطلات، مثل ما هو معنى فصلاة أهل الأعذار، كل شيء يوضع في موضعه، فيسهل هذا في فهم العلم. هذه أهم فوائد مثل هذا التقسيم. والعلماء سلكوا في تقسيم كتب الفقه إلى كتب وأبواب أخذا بحديث من؟ حديث ابن عمر وحديث جبريل، حديث جبريل في ذكر مراتب الدين. فأول المراتب العملية أو أول أركان العملية ماذا؟ الصلاة والطهارة من شروط الصلاة، فابتدأوا بالطهارة ثم الصلاة ثم الآن صلاة التطوع، لأن أول ما يحاسب عليه العبد كما جاء في حديث أبي هريرة الصحيح وغيره معناه، وجاء بلفظ خارج الصحيح للترمذي وغيره، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإذا صلحت صلح ما بعدها، فإذا نقصت ماذا؟ ينظر فيقال هل له من نافلة. ولهذا ذكر باب التطوع بعد الكلام على الفريضة. وقوله صلاة التطوع، التطوع يتناول كل ما ليس بفرض، وهو عدة أقسام كما سيأتي معنا إن شاء الله. فمنها ما كان لا يتركها بحضر ولا سفر، وهي ماذا؟ ها؟ ركعتا الفجر والوتر والضحى أحيانا وأحيانا. فهذه الصلوات الثلاث وخصوصا الفجر والوتر كان لا يدعها في سفر ولا في حضر. وأول وأفضل الصلوات بعد صلاة الفريضة صلاة ماذا؟ ها؟ الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت في أول الإسلام على الصحيح واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ هذا الوجوب، بل بعض أهل العلم قال كانت واجبة على أهل القرآن ثم نسخ هذا الوجوب، والصحيح أنها ليست واجبة، وبعض أهل العلم يقول بالوجوب، وحتى أنه روي على الإمام أحمد رحمه الله أنه يفسق بتركها، ولكن الصحيح أنها ليست كذلك، لكن يتأكد على أهل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، وهو حسن بمجموع طرقه. ولهذا كان يؤكد ذلك على الصحابة كما في حديث عبد الله بن السلام، حديث عبد الله بن عمر، وهكذا حين دخل على علي وفاطمة، وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تدل على تأكيد الأمر بصلاة الوتر، فهي أول الصلوات اعتناء. ثم ركعتا الفجر كما قالت عائشة كما جاء في الصحيحين: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا من ركعتي الفجر. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي الحديث الآخر: لم يدعها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر، لم يدعها لا في سفر ولا في حضر، وقدمت السفر للتأكيد على أهميتها. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الرواتب هنا، وأتبع بأنواع من التطوعات، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: أما مشروعية الأربع قبل الظهر والأربع بعده والأربع قبل العصر، فلما ثبت بذلك من حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. رواه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي وابن حبان. والحديث في شيء من الضعف، لكن الصحيح أنه يرتقي إلى الحسن. وقد جاءت عدة أحاديث في فضل صلاة أربع قبل الظهر وأربع بعدها، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر أنه كان يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وأحيانا أربعا وركعتين، وكله قد ورد كما سيأتي معنا في الأحاديث إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أحمد أبو داود الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وابن خزيمة. والصحيح أن الحديث معل، وقد أشار غير واحد من الحفاظ إلى إعلاله كابن عدي وغيره، وهكذا كذلك نقل الإمام ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تضعيف هذا الحديث، وأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن صححه جعلها من الرواتب، ومن لم يصححه كانت من النفل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بين كل أذانين صلاة، فيصلي ما تيسر ركعتين أو أربع إن تيسر له، أو صلاها أحيانا وأحيانا، فلا حرج في ذلك. قال رحمه الله تعالى: وأما الركعتان بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء. وزاد في رواية أنها ساعة لم يكن يدخلها على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبرته بها حفصة أي أخته رضي الله عنها وعنه. فمعناه أن الصلوات السابقات كان يراه فيروي شيء مباشر، وركعتي الفجر ما كان يراه لكن نقلت له أخته ذلك. وفيه حرصهم على العلم وحفظ السنة ونقلها رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا يؤكد أن هذا الغالب الأعم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه روي من حديث حفصة ومن حديث ابن عمر ومن حديث عائشة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. فالغالب الأعم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في يومه وليلته، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه كم؟ 10 ركعات. وأحيانا قبل الظهر 4، وهذا أكثر، يعني الأول الأكثر 2 قبلها وركعتين بعدها، وأحيانا يزيد 4 قبلها وركعتين بعدها، وأحيانا 4 قبلها و4 بعدها، وهذا أقل. فتكون هذه كيفيات 3 في راتبة الظهر. وقد جاء في حديث عائشة وفي رواية في حديث ابن عمر وهكذا معناه من حديث حفصة بيان ما هي الصلوات التي كان يصليها في البيت وما هي التي يصليها في المسجد. فجاء في حديث عائشة أنه كان يصلي قبل الظهر 4 في بيته، 4 في بيته، ثم يخرج يصلي بالناس. ومعناه أن ركعات ما قبل الظهر، ما قبل صلاة الظهر، كان يصليها أين؟ في البيت، الأفضل في البيت. فإن كان هناك مصلحة أن يصليها في المسجد صلاها في المسجد، مثل يريد الصف الأول كالمأموم، أو كذلك يريد أن يدرك الجماعة من أول وقتها ونحو ذلك، فإنه يصليها أين؟ في المسجد، والإمام يصليها في البيت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. أو أحيانا 2 كما تقدم معنا. وهكذا كذلك بعد المغرب وبعد العشاء كان يصليها في بيته، كما جاء في حديث ابن عمر وحديث عائشة، كان يصلي 2 بعد المغرب في البيت والركعتين بعد العشاء كذلك في البيت والركعتين قبل الفجر كذلك أين؟ في البيت، لحديث حفصة، حديث عائشة، حديث ابن عمر رضي الله عنهم أرضاهم. هذا بالنسبة للصلوات 5، فهي 10 ركعات. والجمعة كان يحث عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله لمن يريد أن يصليها في المسجد أن يصليها 4، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. وهكذا كذلك جاء معناه عن عدد من الصحابة من قوله ومن فعله. وأما في بيته فكما جاء في حديث ابن عمر حديث عائشة وجماعة أنه كان عليه الصلاة والسلام يصليها كم؟ 2. فإذا الجمعة لها راتبة، راتبتها فيها تفصيل: إن صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في البيت صلى كم؟ صلى ركعتين، صلى ركعتين. وهذه هي التي تسمى بالرواتب، هذه تسمى بالرواتب. ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق. تفضل. الشيخ مفضل رحمه الله تردد في هذا الحديث. نعم، الذي أعلم أن شيخنا مقبل رحمه الله تردد في هذا الحديث، مرة كان يحسنه ومرة كان يضعفه رحمه الله رحمة واسعة. وعلى كل حال كما قلنا الحديث يحتمل التحسين، وأعله عدد من الحفاظ، والأمر واسع. من رأى حسن الحديث فلا حرج يصلي أربعا وتكون الأربع من الرواتب، ومن رأى ضعف الحديث فتكون ليست من الرواتب وإنما من النوافل التي هي زائد عن الرواتب، زائد عن الرواتب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استدل على أنها ليست من الرواتب أنها لم تروى إلا في رواية واحدة من طريق واحدة عن صحابي واحد وفيها كلام، ها؟ وقال الغالب أن مثل هذا يرويه أكثر من واحد. وزاد تأكيده بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته شيء من نافلة الظهر صلاها العصر، وجاءت روايات في حديث عائشة أنه كان يصليها بعد دخول العصر وقبل صلاة العصر أحيانا، يعني نافلة إيش؟ الظهر، ويصليها أحيانا بعد صلاة العصر. وذكر الحافظ ابن رجب في شرح العلل حديث عائشة وأطال فيه وأشار إلى الحديث الذي تقدم. فالحاصل الأمر واسع، الأمر سهل، هذا إن شاء الله مما يسع فيه الخلاف. فالذي يحسن الحديث لا حرج يجعلها من الرواتب، والذي يرى أن الحديث فيه شيء من الضعف فتكون ليست من الرواتب وتدخل في النفل والتطوع. وقد صحت أحاديث في الصلاة بين كل أذانين، والصحيح أنها غير محصورة، إن صلى ركعتين أو أربعا يصلي ما شاء، وهذا من التطوع، بابه مفتوح. نعم، تفضل. نعم، إذا استطاع أن يحافظ على 12 ركعة فهذا أفضل، أربع قبل الظهر. ورد هذا وهذا، لكن حديث عائشة يشعر بأنه كذلك كثيرا كان يصلي أربعا، ويؤيده حديث 12 ركعة، فهذا يؤيد هذا والله أعلم. نعم، فلا حرج يصلي هذا وهذا أحيانا، وإن استطاع أن يواظب على هذه. لكن حديث عائشة وابن عمر وحفصة يشعر أن أشد الاثني عشر محافظة هي إيش؟ ها؟ هي العشر المذكورة في حديث ابن عمر، هي العشر المذكورة في حديث ابن عمر. يعني من استطاع أن يحافظ على 12 ركعة فهذا أكمل، ومن شق عليه فلا أقل أن يحافظ على 10. ونأسف أن يكون من طلبة العلم من لا يصلي الراتبة، حقيقة هذا يعتبر قصور، وينبغي لطالب العلم أن يكون قدوة في نفسه أولا ثم لغيره في العمل بالسنة. ثم نحن فقراء، نحن فقراء إلى الله، نفتقر ما يكمل فريضتنا. من هذا الذي يدعي أن صلاة الفريضة عنده ماذا؟ كاملة. من؟ يعني لو قبل نصفها نعمة، ونحن نسرح في أكثر الصلوات إلا أن يشاء الله. نسأل الله أن يغفر لنا وارحمنا ويسترنا ويسددنا. فالغفلة والسهو، وقد جاء في الحديث يكتب للعبد من صلاته ماذا؟ نصفها، ربعها، عشرها، بحسب ما يستحضر من الصلاة. والكثير منا إلا من رحم الله يغفل بصلاته، ويوم القيامة يسأل العبد عن صلاته أول ما يسأل، فإذا حصل فيها نقص قيل هل له من نافلة أن يجبر هذا النقص؟ فإذا لم تكن لنا نوافل فمن أين نجبر هذا النقص؟ نحن بحاجة إلى شيء من النوافل تجبر نقص الفرائض، مع ما في هذه الصلوات من تهذيب النفس وطهرة القلب وكذلك القرب من الله سبحانه وتعالى، ففيها منافع عظيمة، تطهير وتزكية ورفعة. فلا يبخل الإنسان على نفسه بالصلاة، فإذا لم تحافظ على النوافل فبماذا ستتقرب إلى الله؟ بأي صلاة؟ وأول الصلاة ينبغي أن يحرص عليها الفريضة، ثم الرواتب من النافلة، ثم ما بعدها. ونسأل الله لنا وللجميع التوفيق والسداد. ها؟ سيأتي. نحن الآن في الرواتب فقط، بدأنا بالرواتب. ها؟ سيأتي إن شاء الله. ها؟ فضل الله واسع لكن يحافظ عليه، ظاهر الحديث المحافظة، ينبغي الإنسان أن يحافظ. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على المحافظة على الصلوات. طيب، قد مضى الوقت، نأخذ سؤال واحد فقط. يقول السائل أنا قادم على سفر، وسفري يكون بعد صلاة الظهر، فهل لي أن أصلي الظهر هنا مع الجماعة ثم أقصر صلاة العصر بعدها مباشرة، خشية أن صاحب الباص الذي أركب معه لا يتوقف في السفر، وذلك لأن الركاب الذين معه قد جمعوا الظهر مع العصر؟ إذا كنت تخشى هذا ويغلب على الظن فلا بأس أن تصلي العصر، لكن ليس قصرا، وإنما ماذا؟ جمع بغير قصر. صلي العصر أربعا لأنك لم تسافر بعد، لكن إذا خرجت ووقف للأكل في أي مكان تستطيع تصلي. ما أظن أنه ما يقف، يعني في الغالب يقف، لكن في بعض الباصات يكون موقفها بالنسبة إذا تحرك قبل المغرب يكون موقفها، أو قبل بعد العصر أو مع العصر يكون موقفه بعد المغرب، فإذن لا يقف لصلاة العصر خصوصا إذا كان السفر طويل. ففي هذه الحالة تصلي العصر جمعا دون قصر، لأنك لم تخرج ولم تدخل في السفر. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.